الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: الاتحاد الأوروبي يكرر معزوفته، الشروط الآمنة لعودة النازحين غير متوافرة، ولتجنب جر لبنان إلى صراع إقليمي. طالبا من ماكرون مؤازرة في قضية النازحين، جعجع لبنان ماض في تنفيذ إجراءاته. هوكستين يكشف بنود مقترح لاتفاق بين إسرائيل ولبنان، وباريس لم تتلقى ردا إسرائيليا على مقترحاتها لخفض التوتر مع حزب الله. نعيم قاسم: لا ربط للانتخابات الرئاسية بجبهة الجنوب، وحاضرون للاستمرار في حوار برئاسة بري ولو أنجز الاستحقاق في أيام. ليلة أمريكية بريطانية عنيفة ضد الحوثي. الزواج ينقذ مرضى السرطان، والأوميغا 3 يحد من السلوك العدواني. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. مع انتقال الملف الرئاسي إلى أروقة الإليزي في انتظار قمة النورماندي الأمريكية الفرنسية، بعد أخفاق جان-إيف لودريان في تحقيق أي خرق ولو بسيط، يبدو أن الاتحاد الأوروبي لا يريد الاستماع إلى رأي لبنان بأسره ومخاوف شعبه على الكيان والوجود، وهو مصر على مخططه الهادف إلى توطين النازحين السوريين حيثهم بحجة واهية، وهي أن الشروط الآمنة لعودتهم غير متوافرة، داعيا في الوقت نفسه إلى تجنب جر لبنان إلى صراع إقليمي، ومتجاهلا أن ما يسعى إلى تفاديه جنوبا قد يتفجر صراعا ومواجهة داخلية على الأرض بفعل انفلاش السوريين غير المنضبط والسلاح المنتشر بين أيديهم ومخيماتهم وفق ما سرب من معلومات أمنية. وبالتالي فأن التغاضي عن هذا الواقع يحتم على لبنان المضي في تنفيذ إجراءاته، وفق ما يؤكد الدكتور سمير جعجع الذي وكما نشر إعلاميا دعا الرئيس الفرنسي إلى المؤازرة في حل القضية.
ففيما تعهد الاتحاد الأوروبي في المؤتمر الثامن حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة في بروكسل بتقديم أكثر من 2 مليار يورو لدعم اللاجئين السوريين، ونفى المجتمعون إمكان عودة النازحين على اعتبار أن الظروف الملائمة لعودة طوعية وآمنة للسوريين ليست متاحة الآن، أشاد الناطق باسم الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لويس ميغيل بوينو بالجهود التي تبذلها هذه البلدان لاستضافة أكثر من 7 ملايين سوري مع كل التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة به.
لكنه شدد في الوقت نفسه على رفض السرديات التي تدعي أن اللاجئين هم بنفسهم المشكلة، مشيرا إلى أنهم ضحايا الصراع في سوريا، ومعتبرا أن الاتحاد الأوروبي يتفق مع الأمم المتحدة على أن شروط العودة الآمنة والطوعية والكريمة ليست موجودة اليوم.
وأورد بوينو أسبابا عديدة لعدم رغبة السوريين في العودة، مشيرا إلى تقارير عن التجنيد الإجباري وعمليات الاحتجاز وغيرها من الانتهاكات، واضعا المسؤولية على السلطات في سوريا.
وفي ظل عدم وجود علاقات دبلوماسية مع دمشق، رأى أنه من المهم إجراء هذه المناقشات من خلال شركاء الاتحاد الأوروبي في المنطقة والأمم المتحدة كذلك، لافتا إلى أن المؤتمر جمع تعهدات بقيمة 7.5 مليار يورو لدعم السوريين النازحين في بلادهم واللاجئين منهم في دول المنطقة، وأن لكل دولة سيادتها، لكننا نتوقع من شركائنا احترام القانون الدولي ومبدأ عدم الإعادة القسرية، كما نشجع شركائنا على وضع الإجراءات الوطنية اللازمة لحقوق اللاجئين واللجوء بالتعاون مع الأمم المتحدة.
الناطق باسم الاتحاد الأوروبي لم يخفي خوفه من خطر اندلاع صراع أوسع في المنطقة، معربا عن قلقه من تبادل إطلاق النار على طول الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، ومشددا على ضرورة تجنب جر لبنان إلى صراع إقليمي، وهذا آخر ما يحتاجه لبنان، ومؤكدا أن الحل الوحيد والمستدام هو التطبيق الكامل للقرار 1701 لتخفيف التوتر وتجنب تكرار الصراع.
كما شدد في السياق نفسه على دعم الاتحاد الأوروبي القوي لقوات اليونيفيل التي تلعب دورا حاسما في منع وتخفيف التصعيد في لبنان والمنطقة، وملاحظا أن الدعم الأوروبي ينسحب على الدولة اللبنانية نفسها، ففي هذه الأوقات الصعبة من الضروري أن يكون لدى لبنان مؤسسات قوية تعمل بكفاءة. ولهذا السبب كانت حزمة المساعدات المالية بقيمة 1 مليار يورو لتعزيز الخدمات الأساسية مثل التعليم والحماية الاجتماعية والصحة للشعب اللبناني، مع مواكبة للإصلاحات الاقتصادية والمالية والمصرفية الملحة. وتشمل السلة الأوروبية تقديم الدعم للجيش اللبناني والقوى الأمنية الأخرى على شكل معدات وتدريب لإدارة الحدود ومكافحة التهريب.
وزير الداخلية بسام مولوي، وعقب التقارير التي أشارت إلى أن تهريب السوريين إلى لبنان يتم عبر معابر تسيطر عليها عصابات مقربة من حزب الله، وأن ضابطا في الأمن اللبناني يتقاضى 10,000 دولار عن كل عملية تهريب لتأمين الطريق، أكد حرص الحكومة على أن تكون قوى الأمن الداخلي منضبطة، جازما بأن وزارته لن تقبل بأي تجاوزات.
نحن في وزارة الداخلية وفي قوى الأمن الداخلي نتعامل مع كل المعلومات وكل الشكاوى بدقة وبتفصيل ووفقا للقانون، ونطبق القوانين على الجميع، وإذا تبين وجود أي خطأ أو أي تقصير أو أي تورط فإننا مستعدون ونقوم بكل التدابير والإجراءات للمحاسبة. قيادة قوى الأمن الداخلي والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لا تقبل بأي تجاوزات إن كانت موجودة.
رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، وكما كتبت نداء الوطن، وجه رسالة خاصة إلى رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تتعلق بقضية النازحين السوريين غير الشرعيين.
وحمل جعجع الرسالة إلى الموفد الفرنسي جان إيف لودريان في أثناء لقائهما في معراب، وجاء فيها أن فرنسا كدولة صديقة للبنان عليها أن تقف إلى جانبه في القضايا الوجودية والمصيرية، ومن بين هذه القضايا اليوم وجود النازحين السوريين غير الشرعي الذي يهدد هوية الشعب اللبناني واستقرار لبنان وأمنه في ظل أوضاعه الكارثية.
أضافت الرسالة أنه ليس هناك بلد في العالم أضحى فيه عدد النازحين نصف عدد سكانه، وهذا ما لا يقبله أي بلد، لذلك يتطلع لبنان إلى فرنسا كي تقف إلى جانبه في مواجهة هذه القضية.
وأكدت رسالة الدكتور جعجع لماكرون أن لبنان ماض في تنفيذ إجراءاته على هذا الصعيد.
أمريكيا، كشف كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون الطاقة والاستثمار أيموس هاكستين أن اتفاقا للحدود البرية بين إسرائيل ولبنان يتم تنفيذه على مراحل قد يخفف من الصراع المحتدم والدامي بين البلدين.
وقال في مقابلة مع مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي: لا أتوقع السلام الدائم بين حزب الله وإسرائيل، ولكن إذا تمكننا من التوصل إلى مجموعة من التفاهمات والتخلص من بعض الدوافع للصراع وإقامة حدود معترف بها للمرة الأولى على الإطلاق بين البلدين، فأعتقد أن ذلك سيقطع شوطا طويلا.
أضاف هاكستين أن البداية ستكون السماح لسكان المجتمعات الشمالية في إسرائيل بالعودة إلى منازلهم، ولسكان المجتمعات الجنوبية في لبنان بالعودة إلى منازلهم، وأن جزءا من ذلك سيتطلب تعزيز القوات المسلحة اللبنانية بما في ذلك التجنيد وتدريب وتجهيز القوات من دون أن يوضح كيف سيتم ذلك. أما المرحلة الثانية فتشمل حزمة اقتصادية للبنان والتأكد من أن المجتمع الدولي يظهر للشعب اللبناني أننا نستثمر فيه.
وأوضح أن شبكة الكهرباء في لبنان على سبيل المثال تعمل لبضع ساعات فقط في اليوم، مما يلحق ضررا جسيما باقتصادها، ولدينا حل لذلك إذ وضعنا حزمة يمكن أن تخلق حلا من شأنه أن يوفر لهم الكهرباء لمدة 12 ساعة في فترة زمنية قصيرة، لافتا إلى أن المرحلة الأخيرة ستكون اتفاق الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل، وأنه إذا استقر الوضع السياسي والاقتصادي في لبنان فقد يساعد ذلك في تقليص نفوذ إيران هناك، وأن قدرة القوى الخارجية على التأثير على لبنان مهما كانت العواقب سوف تتضاءل بشكل كبير.
في هذا الوقت أعلن المتحدث باسم الخارجية الفرنسية كريستوف لوموا أن إسرائيل لم ترد بعد على مقترحات باريس لخفض التوتر مع حزب الله، مضيفا: تلقينا ردا إيجابيا نسبيا من اللبنانيين.
وفي مجال جنوبي آخر، وبعدما تراجع لبنان عن قراره السماح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم حرب تحصل في الجنوب إثر القصف الإسرائيلي وتكليف الحكومة، وزارة الخارجية بتقديم إعلان يمنح المحكمة صلاحية التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة على الأراضي اللبنانية منذ 7 من تشرين الأول، قال وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب: من المعروف أنني لا أحضر جلسات مجلس الوزراء، وقد وصلتني النتائج وأعدتها لأن لبنان ليس عضوا في المحكمة المذكورة.
ولبنان وإسرائيل ليسا من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي يتعين على كل منهما تقديم إقرار رسمي من قبل السلطة القضائية لبدء تحقيقات في فترة زمنية معينة.
وفي جديد الميدانيات، استهدف حزب الله انتشارا للجنود الإسرائيليين في محيط موقع جل العلام بالقذائف في وقت طالت فيه غارتان إسرائيليتان بلدتي حولة ومارون الراس. ومساء أمس شن الطيران الإسرائيلي غارة على مبنى التعاونية الزراعية في بلدة حولة.
وقد استهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي عيت الشعب وحنين قضاء بنت جبيل إلى إخراج علم الشعب وأطراف الناقورة.
وكان الحزب استهدف موقع زبدين في مزارع شبعة بالأسلحة الصاروخية، وقصف ثكنة زرعيت ومبنى يستخدمه الجيش الإسرائيلي في مستوطنة المنارة، إضافة إلى استهدافه انتشارا للجنود الإسرائيليين في محيط موقع عداثر.
وقد نعى حزب الله حسين محمد بدوي الملقب بحسيني من بلدة دير قانون رأس عين جنوبية، وبعد الغارة على حولة نعى كل من حسين محمد عطوي الملقب بعلاء وسامر كامل ياسين الملقب بفداء وهما من البلدة نفسها.
هيئة البث الإسرائيلية ذكرت أن الجيش الإسرائيلي أسقط بالخطأ مسيرة إسرائيلية من طراز هرمز 900 قرب مستوطنة شلومي على الحدود مع لبنان.
اعتبر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أنه لا ربط للاستحقاق الرئاسي بما يحصل على جبهة الجنوب، وإذا تم الحوار برئاسة رئيس المجلس النيابي فنحن حاضرون أن نستمر فيه ولو أنجز الاستحقاق الرئاسي في خلال أيام. وعن الجنوب قال:
نحن مستمرون في لبنان في مساندة غزة إلى أن يتوقف إطلاق النار بالكامل في غزة، ولا شيء يوقف هذه الجبهة إلا بتوقف إطلاق النار هناك. لقد مرت 8 أشهر على هذه المواجهة، وقام حزب الله مع المقاومين في حركة أمل وكل المقاومين الآخرين على إيقاع قرار حرب يحقق نموذجا مميزا في تحقيق الأهداف بإيقاع فرضته المقاومة على العدو الإسرائيلي. وعلى الرغم من كل محاولات إسرائيل أن تهدد وتقول بأنها ستوسع، مع ذلك خلال الأشهر 8 بقيت مجبورة أن تخضع لهذا الأداء. لكن هذا لا يعني أننا لسنا مستعدين أبدا، مستعدون للأسوأ إذا تصرفت إسرائيل بطريقة مختلفة.
في المقابل، أكد رئيس جهاز الأعلام والتواصل في القوات اللبنانية شارل جبور أن خطورة مشروع حزب الله هو أنه يأخذ البلد من الداخل، وأن الأزمة التي يسببها للبنان هي أخطر من الأزمتين الفلسطينية السورية اللتين مرتا على لبنان في السنوات 50 الفائتة.
وقال أن المارونية السياسية استطاعت أن تؤسس بلدا لقب بسويسرا الشرق، ولكن الشيعية السياسية أخذت البلد إلى وضعية منكوبة لا يمكن أن تؤسس لدولة.
في حزب اسمه حزب الله أخذ قرار الحرب لأله وماسي قرار الحرب بيطلع ب 28، هي إذا بعد ما حكينا بتموش شو صار 2006، وما حكينا بأيار 2008 شو صار، وما حكينا كيف طلع على سوريا قاتل بسوريا، إجا ب 28 أعلن الحرب، ما سأل حدا من اللبنانيين وأخذ البلد على حرب. وبالتالي نحن لا يمكن أن نتعايش مع حزب هو بيقرر عنا، هو بيعتبر حاله سلاح حزب الله هو قدس الأقداس. بالنسبة لنا قدس الأقداس هي القضية اللبنانية. وبالتالي حزب الله للمرة الرابعة في 19 سنة يدمر لبنان. غير صحيح اللي قاله سيد حسن نصر الله أنه حزب الله يحمي لبنان وحماية لبنان تكون من خلال سلاحه. هذا السلاح لقد أدى إلى تدميرنا، إلى تهجيرنا، إلى تشريدنا، إلى تدمير منازلنا وإلى تفقيرنا. نحن ما نريد في لبنان، نريد دولة، والدولة هي الوحيدة القادرة تأمن الحماية المطلوبة.
وعن الخسائر التي تكبدها لبنان بعدما سيطر حزب الله على مفاصل القرار فيه أجاب جبور:
من لحظة الاستلام منظمة التحرير ومن ثم سوريا ومن ثم إيران من 2005 لليوم، الخسائر لا تعد ولا تحصى بالبشر وبالأملاك وبالحجر وبالدولة. خي دمرتوا البلد بهيدي المقاومة، بس ما في فرضاء علي بالسلاح، وما في هو ياخد قرار البلد بالاتجاه يلي هو بده إياه.
كرر أهالي زومكيل نداءهم إلى الكسروانيين.
بعد التأكد من وجود نيترات الأمونيوم بمعمل زومكيل الحراري وتما تتكرر مأساة مرفق بيروت بكسروان، نحن رابطة أهالي زومكيل منطلب من أهالي وسكان كسروان يشاركونا بالوقفة الاحتجاجية يوم الجمعة 31 أيار الساعة 7 مساءً قدام معمل الكهرباء بزوق مكايد. كسروان بخطر، ناطرينكم.
تربويا، اعتبارا من صباح اليوم يمكن لجميع العاملين في القطاع العام قبض رواتبهم من المصارف التجارية بعدما كانت المديرية أنهت أمس الأول صرف رواتب الأسلاك العسكرية كافة ومعاشات المتقاعدين على ما أعلنت مديرة الخزينة في وزارة المالية رنا كرم.
مع تهديد وزير المالية الإسرائيلي بتحويل طول كرم إلى خراب كما قطاع غزة وإعلان الجيش توزيع مزيد من الأسلحة للمستوطنين في الضفة الغربية، ارتفع عدد القتلى منذ بداية حرب القطاع إلى 36,224 قتيلا و81,777 مصابا وسط استمرار المعارك والمجازر في رفح، حيث سجلت فجرا غارات عنيفة على وسطها وشرقها، وقد اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل جنديين في معارك غزة.
وفي الضفة واصلت القوات الإسرائيلية حملة اقتحاماتها لمدن عدة مع تكثيف وجودها الأمني في مناطق التماس بين المستوطنات والمدن الفلسطينية.
وعلى خط التفاوض، أبلغت حركة حماس الوسطاء استعدادها للتوصل إلى اتفاق شامل يتضمن صفقة كاملة لتبادل الرهائن والأسرى إذا أوقفت إسرائيل حربها في غزة.
أضافت الحركة في بيان أنه على الرغم من أنها أظهرت مرونة وإيجابية في التعامل مع جهود الوسطاء طوال كل الجولات السابقة للمفاوضات غير المباشرة، فإن تل أبيب استخدمت أشهر المحادثات القائمة كغطاء لمواصلة حربها.
في الأثناء، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية نقل أجزاء الرصيف البحري العسكري المؤقت قبلة ساحل قطاع غزة، الرصيف الذي تضرر من الرياح الشديدة إلى ميناء أسدود الإسرائيلي، حيث يتم العمل على إصلاحه، موضحة أن عملية إعادة بناء وإصلاح الرصيف ستستغرق أكثر من أسبوع، بعدها سيتم إعادة تثبيته على ساحل غزة.
بدوره، أكد مسؤول في الحكومة القبرصية أن المساعدات الإنسانية إلى غزة تتواصل بحرا وستظل مخزنة في السفن قبالة ساحل القطاع إلى حين إجراء إصلاحات للرصيف.
وعلى خط الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، يصوت البرلمان السلوفيني الثلاثاء على توصية حكومته بالاعتراف بعدما أقدمت إسبانيا وإيرلندا والنرويج على هذه الخطوة. وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس رأى أن قرار حل الحكومة يكافئ حماس على جرائم القتل والاغتصاب ويقوي محور إيران، آملا أن يرفض البرلمان السلوفيني هذه التوصية.
إلى محور اليمن، فقد قتل شخصان وسقط عشرة جرحى في غارات أمريكية بريطانية وفق فضائية المسيرة التابعة للحوثيين التي أشارت إلى أن العدوان استهدف مبنى الإذاعة في مديرية الحوك في مدينة الحديدة، إضافة إلى ست غارات على صنعاء، في حين أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى أنها نفذت إلى جانب القوات البريطانية الليلة الماضية ضربات ضد 13 هدفا حوثيا. أضافت القناة أن ثلاث غارات استهدفت مديرية السبعين وغارة أخرى على محيط مطار صنعاء الدولي، في حين استهدفت غارتان منطقة جربان في مديرية سنحاء. وقد جاءت الغارات بعد يوم من إعلان الحوثيين تنفيذ عمليات عسكرية استهدفت سفنا من بينها سفن أمريكية في البحر الأحمر وبحر العرب والبحر المتوسط، إلى جانب إعلان الجماعة أكثر من مرة إسقاطها مسيرات أمريكية في مناطق يمنية، آخرها الأربعاء بإسقاط مسيرة من طراز MQ-9 في محافظة مأرب. في تطور مزلزل يأتي قبل 5 أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية التي يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض، أدانت هيئة محلفين في نيويورك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بكل التهم 34 الموجهة إليه في قضية دفع أموال خلافا للقانون لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية، وبذلك يصبح الملياردير الجمهوري أول رئيس أمريكي سابق يدان جنائيا، رغم أن هذا الحكم لا يمنعه من مواصلة حملته الانتخابية.
وفي حين حدد القاضي 11 من تموز المقبل موعدا للنطق بالعقوبة بحق ترامب، وصف الأخير الحكم الصادر بحقه بالعار، مضيفا أن الحكم الحقيقي سيصدره الناخبون في 5 من تشرين الثاني تاريخ الانتخابات الرئاسية الأمريكية. أضاف أن الحكم ضده فاسد أصدره قاض مثير للجدل، وهذه المعركة لم تنتهي بعد. والآن إلى أحوال الطرقات من غرفة التحكم.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للمؤهل الحاج، تفضل. تفضل سعيد.
يعطيك العافية. بالنسبة لأحوال الطرق، منبلش بأوتوستراد جوني، عندنا حركة سير كثيفة على أوتوستراد تبرجة باتجاه أوتوستراد جوني، وحركة كثيفة أيضا من أنتلياس باتجاه نهر الموت وصولا حتى الدورة الكراتينة. أيضا عندنا حركة كثيفة من جسر خلدي باتجاه أنفاق المطار، تحويطة الغدير باتجاه جسر المطار عم تكون حركة ناشطة بالأثناء، وأيضا من جسر خلدي باتجاه الأوزاعي عم تكون حركة ناشطة. المدخل الشرقي عم تكون حركة طبيعية إجمالا من كوي عرية نزولا باتجاه الصياد. ضمن مدينة بيروت ما زالت حركة السير إجمالا ناشطة إلى طبيعية، إن كان على التقاطعات أو المستديرات. هذا بالنسبة لحركة السير. أما بالنسبة للحوادث خلال 24 ساعة الماضية، كان عنا 3 حوادث للأسف نتج عنهم قتيل وجريحين. كذلك بالنسبة لمخالفات سرعة الرادار خلال 24 ساعة الماضية، كانت النتيجة 274 مخالفة سرعة زائدة. وأخيرا نطلب من السائقين عدم التلهي على الهاتف أثناء القيادة ومتابعتنا على منصة إكس والاتصال على الخط الساخن 1720. هذا كل شيء حتى الساعة.
شكرا سعيد. في صفحة المتفرقات،
أعلن الخبراء أن الزواج يمكن أن ينقذ حياة الأشخاص من السرطان، حيث انتشرت أخيرا عبر وسائل التواصل دراسة غير معلنة كانت أجريت في العام 2013.
وفي التفاصيل، فقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن الأشخاص المتزوجين والمصابين بالسرطان كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة وصلت إلى 33% مقارنة بالمرضى غير المتزوجين.
ووجد الفريق أن الزواج يقلل من خطر الوفاة بنسبة تصل إلى 20%، ويتفوق بذلك على قدرة العلاج الكيميائي في معالجة 5 أنواع من السرطان، بما في ذلك أورام الثدي، الكولون المستقيم والبروستات.
ولاحظ الفريق أن هذه الظاهرة يمكن أن تحدث بسبب الشركاء الذين يقدمون الدعم العاطفي، ما يجعل المرضى أقل عرضة للمعاناة من الاكتئاب، القلق والضيق، لأن التوتر ومشاعر الحزن تسبب التهابا في الجسم قد يساعد على تشكل السرطان وانتشاره.
تبين لعلماء من جامعة بنسلفانيا أن الأشخاص الذين يتناولون عناصر غذائية مكونة من الأوميغا 3 الموجود في الأسماك وبذور الكتان والجوز وغيرها هم أقل عرضة للإصابة بنوبات عصبية عدوانية وعنيفة.
فقد قام الفريق بتحليل أكثر من 20 دراسة اختبرت العناصر الغذائية، وجدوا انخفاضا بنسبة 30% في العدوانية بين الأشخاص الذين تناولوا هذه المكملات الغذائية لمدة أسبوعين على الأقل.
وبما أن الأوميغا 3 يعزز وظائف الدماغ، اقترح الباحثون أنه يمكن أن يحسن الآليات التي لا تعمل بشكل جيد لدى الأشخاص الذين يعانون من مثل هذه السلوكيات. وقال أحد علماء الجريمة العصبية في بنسلفانيا أن الوقت حان للاعتماد على مكملات الأوميغا 3 للحد من العدوانية.
رندا، معلوم أن الأوميغا 3 هو من نوع الدهون التي يحتاجها الجسم للبقاء على قيد الحياة، لكنه لا يستطيع إنتاجها بمفرده، ومع ذلك فإن الأوميغا 3 ليس علاجا شاملا للسلوك العدواني، ولكن دوره في التأثير على السلوك كان أمرا ملحوظا. إلى الأحوال الجوية.
النشرة الجوية من لبنان الحر.
بمصلحة الأرصاد بنقول صباح الخير لجوسلين بوفارس.
صباح النور.
صباح كيفك يا جوسلين؟
الحمد لله مكتر خير.
تفضلي.
طقسنا ربيع بعده معتدل الحرارة، اعتبارا من بكرة السبت بنتأثر بمنطقة من الكتل الهوائية الحارة نسبيا، راح تؤدي الارتفاع بدرجات الحرارة خاصة مناطق الجبلية والداخلية، تأثيرها على الساحل بيكون بشكل كتير بسيط وبيستمر لنهار التلاتة. نهار التنين هو نهار الذروة خاصة بالمناطق الداخلية. تفصيليا اليوم قليل الغيوم لغائم جزئيا، في عنا ضباب على المرتفعات خاصة بالفترة الصباحية والمسائية، ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة المناطق الجبلية والداخلية، بينما بتبقى دون تعديل على الساحل، فبتسجل على الساحل اليوم من 19 ل 27 درجة فوق جبال من 13 ل 25، وبالداخل من 11 ل 30 درجة. السبت بكرة طقسنا صافن إجمالا، ارتفاع محدود بدرجات الحرارة خاصة المناطق الجبلية والداخلية، تنشط الرياح أحيانا اعتبارا من بعد الظهر بالمناطق الجنوبية. نهار الأحد طقسنا بالإجمال كمان صافن، ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة المناطق الجبلية والداخلية، وارتفاع هيك طفيف على الساحل مع رياح نشط المناطق الجنوبية. التنين بتوصل للذروة بالمناطق الداخلية، بحال بتسجل مثلا بالبقاع بحدود 37 درجة بزحلة، وبتنخفض نسبة الرطوبة، وهذا الشيء مع رياح الناشطة بتكون محملة ببعض الغبار. تفصيليا الرياح اليوم بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 10 و35 كيلومتر بالساعة، الرؤية جيدة على الساحل المتوسطة على المرتفعات، وبينما الرطوبة على الساحل بين 50 و75%. وهذا كل شيء لليوم.
شكرا جوسلين. كان في الصباحية الثانية. الاتحاد الأوروبي يكرر معزوفته، الشروط الآمنة لعودة النازحين غير متوافرة ولتجنب جر لبنان إلى صراع إقليمي. طالبا من ماكرون مؤازرة في قضية النازحين، جعجع لبنان ماض في تنفيذ إجراءاته. هوكستين يكشف بنود مقترح الاتفاق بين إسرائيل ولبنان، وباريس لم نتلقى ردا إسرائيليا على مقترحاتنا لخفض التوتر مع حزب الله. نعيم قاسم لا ربط للانتخابات الرئاسية بجبهة الجنوب، وحاضرون للاستمرار في حوار برئاسة بري ولو أنجز الاستحقاق في أيام. ليلة أمريكية بريطانية عنيفة ضد الحوثي. الزواج ينقذ مرضى السرطان، والأوميغا 3 يحد من السلوك العدواني. النشرة انتهت، أخرجها رواد الشويح. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.